ذكر في حديث ابو هريره في تفسيره غير مرفوع، وقد تقدم في اخر الجهاد من وجه اخر مرفوعا، وهو يرد قول من تعقب البخاري فقال هذا موقوف لا معنى لادخاله في المسند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب الماتع، وهو كتاب التوحيد للامام الحافظ ابي عبد الله محمد بن اسحاق ابن منده رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى باب من اسماء الله عز وجل الخالق البارئ المصور. طبعا كما قلنا الحافظ رحمه الله تعالى يركز على توحيد الأسماء والصفات، هو كتاب التوحيد نعم، والتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. فيركز رحمه الله تعالى على هذا النوع من التوحيد، وهو نوع مهم جدا في غاية الأهمية، إذ معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته والوقوف عند معاني ذلك والتعبد بآثارها يفتح للإنسان أبوابا من العبودية وآفاقا كثيرة من معرفة الله، من معرفة الله عز وجل، ترقى به رقيا عظيما. من أسمائه سبحانه الخالق البارئ المصور. قال أهل التأويل معنى البارئ هو الخالق الذي خلق النفوس في الأرحام وصورها ما شاء في ظلمات ثلاث، والذارئ مثله برأ وذرأ، الذي ذرأ الخلق وبرأهم من أمهتهم، والخالق والمقدر الفاعل الصانع وهو البارئ وهو المصور. فهذه صفة قدرته، يعني بين الخالق والبارئ والمصور مشترك، كل هذا يتعلق بالخلق، كل هذا يتعلق بالخالق. أما الخالق يرجع هذا إلى التقدير المقدر الفاعل، والبارئ الذي يبرأها ويخلقها في الأرحام، والمصور الذي يصورها على صورة معينة، فكلها متعلقة بالخالق. ولهذا البارئ دل على الخالق، والمصور دل على الخالق والبارئ، والخالق دل على البارئ والمصور، كلها إيه؟ كلها في باب واحد، وهو باب الخلق وإتقان هذا الخلق وتصوير على أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وحفظه في جميع أطواره، كل هذا داخل في الخلق، في الخالق والبارئ والإيه والمصور. والخالق منه على والخلق منه على ضروب، الخلق منه على ضروب، منها ما خلق بيده ويخلق إذا شاء، منها ما خلق بيده ويخلق إذا شاء، فقال لما خلقت بيدي، يبقى منها مخلوقات خلقها الله عز وجل بيديه، كما قال الله عز وجل عن آدم إيه لما خلقت بيدي، وأيضا جاء في حديث في الجنة في إعداد الله عز وجل لعباده في الجنة بيده الكرامة، وغرست لهم الكرامة بيدي، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طيب، ومنها خلق بمشيئته وكلامه ويخلق إذا شاء، ولم يزل موصوفا بالخالق البارئ المصور قبل الخلق، بمعنى أنه يخلق ويصور، يعني يخلق صور ده فعل هو الخلق الإيجاد، لكن هو موصوف به ومسمى بنا خالق قبل أن يخلق، الخلق ده فعله تبارك وتعالى، فهو ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، لا، هو خالق سبحانه وتعالى أزلي، هذا اسم أزلي له سبحانه وتعالى. أما أفعاله سبحانه وتعالى فإنها متعلقة من مشيئة، يخلق ما يشاء الآن، يخلق ما يشاء بعد ذلك، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن فيكون، فإذا أراد الله عز وجل خلقا أمر فقال كن فإيه فيكون، لكن هو سبحانه وتعالى الخالق، هو سبحانه وتعالى الرب قبل أن يكون مربوب، الخالق قبل أن يكون هناك مخلوق وهكذا، كما أشار الطحاوي إلى ذلك. وكان من دعاء علي يبقى من خلق بمشيئة وكلام، خلق إذا شاء يعني خلق وهو الفعل بقى. نعم. وكان من دعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا بارئ المسموكات ويا جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها. المسموكات هي السماوات السبع، سمك الشيء سمكه إذا رفعه. وثق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم أبونا خيبتنا، يعني حرمتنا يعني، وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليهما السلام: يا موسى أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني؟ قال: فحج آدم وموسى عليهم السلام. إيه الشاهد في هذا الحديث؟ وخط لك التوراة بيده، يعني إذا من المخلوقات ما أوجدها الله عز وجل بيده، وهي مثل ما خط التوراة بيده، خط التوراة إيه؟ بيده، فوصفه بكلامه وخط التوراة بيده، يبقى هذا بيده تبارك وتعالى. الإيه؟ أيوة ما هو كلامنا؟ لا، الخط هذا فعل، الخط هذا والفعل. نعم. طيب، وأيضا الحديث الآخر في هذا والحديث الثالث، وحديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قالها يصبح بعدما يصبح موقنا فمات من يومين قبل أن يمسي كان في الجنة، وإن قالها حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان في الجنة، كان في الجنة. طيب، إيه الشيء في هذا الحديث يا إخوان؟ ها؟ خلقتني وأنا عبد، خلقتني وأنا عبدك. نعم. فهذا دال على أن من الخلق ما خلقه الله عز وجل بالكلمة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، ومن الخلق ما خلقه الله عز وجل إيه؟ بيديه. ومن أسماء الله عز وجل المصور: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. وفي حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم: لما صور الله عز وجل آدم في الجنة تركه ما شاء الله عز وجل أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، خلق لا يتمالك. يبقى هنا خلقه إيه؟ فلما رآه أجوف، يبقى هذه صورة. إن وحديث أيضا مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل خلق خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماؤه في كل عرق وعضو، فإذا كان يوم السابع جمعه الله عز وجل ثم أحضره كل عرق له في أي صورة ما شاء ركبه. هذا كله في تصوير خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، ومن أسماء الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، فهي صفة معرفة ذاته. قال أهل التأويل: معنى الأول بالأولية وهو خالق أول الأشياء وسماه أول الأشياء، ومعنى الآخر فهو الآخر الذي لا يزال آخر دائما بقيا الوارث لكل شيء، يديم ميته إيه؟ لا يزال آخر دائما باقيا الوارث كل شيء بديمومياته وبقائه. ومعنى الظاهر ظاهر بحكمته وخلقه وصنائعه وجميع نعمه الذي أنعم به فلا يرى غيره. ومعنى الباطن المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته وكيفية صفاته عز وجل. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأول الذي ليس فوق قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وهذا أكمل ما يفسر به هذه الأسماء الأربعة. فهذه الأسماء الأربعة تضمنت عدة أوصاف، الأولية وهي الأزلية، والآخرية هي الأبدية، والظاهر تضمن العلو، والباطن تضمن القرب من عباده وهو بكل شيء عليم. ذكر الأول والآخر، هذا خاص بالإيه؟ الإيه؟ الإحاطة الزمنية. والظاهر والباطن الإحاطة المكانية. يبقى الأول والآخر دالان على الإحاطة الزمنية. فمن جهة الزمن هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن جهة الإحاطة المكانية فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق المخلوقات ولا يحط بشيء من مخلوقاته، وهو الباطن أي قريب من عباده، فلا يمنع قربه علوه. علو الله عز وجل ما يمنع قربه سبحانه وتعالى. يبقى إحاطة مكانية إحاطة زمنية. إحاطة مكانية الظاهر والباطن، وإحاطة زمنية الأول والإيه وليس شيء من قدم الله عز وجل أبدا أو أزليته. ولهذا رد على هؤلاء الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم وأن العالم إيه قديم قدم الذات، ولهذا تعددت عندهم القدماء أبدا. ولا نقول أيضا مثل ما تقول الأشاعرة وغيرهم بأن هذه الحوادث لها أولية هروبا من قول الفلاسفة بقدم المخلوقات قدم الرب سبحانه وتعالى. ولكن نحن نقول كما علمنا القرآن وكما علمنا السنة، فهو سبحانه وتعالى الأول، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فلا يزال فعالا وهو الأول سبحانه وتعالى. وكما شرحنا لكم من قبل المسألة أبسط ما تكون. ولهذا أهل السنة يقولون بحوادث لا أول لها، ومرادهم إيه لا أول لها؟ يعني قديمة قدم الذات؟ لا، ولكن لا أول لها، ما لا أول لها؟ لأن قلنا لها أول فلابد أن يكون معلوما، وما الدليل على أولية هذه المخلوقات؟ ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى سيبقى زمانا معطلا عن الفعل، لكن نقول هو الأول، ونقول هو سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما إيه يريد. لكن لدى العقلاء قبل علماء الدين أن الخالق قبل الخلق، وأن الفاعل قبل الفعل والمفعول. تمام. ذكر حديث أبي هريرة قال أتى فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي جئت تطلبين أحب إليك أو خير منه؟ فحسبت أنها سألت عليا، فقال قولي ما هو خير. قال قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة أو منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته، إنك أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا عن الفقر. يبقى هذا تفسير ليس فوقه تفسير. طيب، ومن أسماء الله عز وجل الأحد والحي القيوم الدائم القائم. قال أهل التأويل: الأحد الحي القيوم الدائم القائم. طبعا دائم القائم دي من معاني الايه؟ القيوم. معنى الحي حياته لا تشبه حياة الأحياء، يعني وإن اشتركت في الاتصاف فالله عز وجل حي والمخلوق حي، لكن حياة الله تختلف عن حياة المخلوق. حياة الله تبارك وتعالى لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، لكن حياة المخلوق مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. لا يستدرك بالمعقول، يعني الحياة لا تدرك بالعقل، ولا تأخذ سنة ولا نوم ولا موت، حيت به القلوب من الكفر والجهل. حياته سبحانه وتعالى آثار صفة هذه الصفة عند الله سبحانه وتعالى أنه حيت به القلوب من الكفر والجهل، وهو من الأسماء المستعارة للعبد يزول عنه بالموت. يعني ليست حياة العبد إيه؟ أبدية، وإنما تزول بزوال الإيه؟ هذا الوصف يزول بزواله بالموت، فيصبح ميتا لا حيا، خلاص انتهى انتهى، يصبح ايه؟ ميتا. طيب، واحد يقول: طب ما في الجنة اهل الجنة لا يبغون عن حوالهم ويبقون هكذا. نقول: نعم، لكن كانوا بعد كانوا بعدما لم يكونوا، ولا كانوا ازلا وابدا؟ ما كانوا ازلا، وإن بقوا أبدا. طيب، بقوا أبدا بما فيهم ولا بما أعطاهم الله عز وجل؟ بما أعطاهم الله تبارك وتعالى. أما حياته سبحانه وتعالى فهي لا تحتاج إلى أحد، لا أحد يديم حياته سبحانه ولا يقيم حياته سبحانه، فهو الحي القيوم. القيوم يعني القائم بنفسه المقيم لغيره، ما يقيمه أحد، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. فقيام كل أحد بإقامة الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل أهل الجنة يبقون هكذا. نعم. أو إبليس مثلا، ما كتب الله عليه الموت وبقي يوسوس، هذا من نفسه ولا بإبقاء الله عز وجل له؟ بإبقاء الله له. نعم. هو الموت، العلماء اختلفوا في تعريفه، والموت انتقال، هو الموت ايه؟ انتقال. نعم. لكن الحياة بتختلف بقى كنهوها، يعني حياة البرزخ لها كنهوها الايه؟ الخاص، لكن حياة الجسد وسعي وكذا هذا الذي يفنى ويكون ميتا، والله عز وجل سماه والنبي سماه ميتا، والله عز وجل سماه ميتا، قل ادركوا ملك الموت. لكن هو إنهاء لحياة لها كنهوها، وانتقال إلى حياة أخرى لها كنهوها الإيه؟ الآخر. طيب، ومعنى القيوم القائم الدائم في ديموميته وأفعاله وصفاته وعلى كل نفس بما كسبت. ذكر حديث ابن عباس الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك أمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. وكان من دعاء النبي كما في حديث أنس: يا حي يا قيوم. ومن أسماء الله عز وجل، طبعا الحي القيوم العلماء قالوا بيرجع إليهما جميع الأسماء، كيف ذلك؟ يعني الحي القيوم بيرجع إليهما جميع الأسماء، كيف ذلك؟
لا يكون رحيما مالكا إلا إذا كان حيا قيوما، فلذلك ترجع جميع الأسماء لأنه هو الحي القيوم.
حم.
ترجع
تمام تمام. عبد الرحمن يعني الى الحي ترجع جميع الايه، ترجع جميع الاسماء المتضمنه للصفات الذاتيه الحي، والقيوم ترجع اليه جميع الاسماء المتضمنه للصفات الفعليه، لان القيوم مقيم لنفسه مقيم لغيره ففيه الفعل، والحي حياه لازمه ثابته له سبحانه وتعالى، فترجع اليه ده الكمال الذاتي الحي، والقيوم الكمال الايه الفعلي. نعم. ومن اسمائه سبحانه الباعث الباقي. ذكر بسنده عن حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وضع يده تحت خده ثم قال اللهم اقيني عذابك يوم تبعث عبادك. وذكر حديث ايضا البراء بن عازب اللهم اقيني عذابك يوم تبعث عبادك. وذكر حديث علي بن ابي طالب لما دخل على عليه النبي صلى الله عليه وسلم وطرق النبي عليا وفاطمة فقال ألا تصلون، فقلت يا رسول إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك فلم يرجع لي شيئا، ثم سمعته وهو يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم يعني عايز يقول بصفة البعث هنا أنه يبعث سبحانه وكذا، لكن هل يؤخذ اسم الباعث من هذا؟ كما قلنا الباعث هذا أو 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 الاسم لابد أن ينص عليه دليل أو نص عليه دليل، فهذا يحتاج إلى دليل خاص. هل هو الباعث من أسماء سبحانه؟ هذا إذا ورد به الدليل الخاص في هذا، وإلا نعم يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه يبعث عباده كما جاء في النصوص. طب قول النبي ألا تصلون هو الخطاب لمن؟ لعلي وفاطمة. طب كيف هما اثنان؟ ليه ما قال ألا تصليان؟ أقل الجمع، هذا مما يؤكد أن أقل الجمع أو يرجح من قول من يقول أو يستشهد به لقول من يقول بأن أقل الجمع إيه؟ اثنان. كذلك حديث وأنك تبعث من في القبور. ومن أسماء سبحانه البديع البصير. أما البصير نعم دي واردة، وأما البديع فتحتاج أيضا إلى ثبوت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاه دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. وذكر فيها البديع والبصير، البديع والبصير. وقال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، يخبر عنه بذلك. أما البصير فهذه وردت وهو السميع البصير. طيب وكذلك حديث أنس قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ دخل رجل فصلى ركعتين ثم قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. السميع والبصير كما سبق معنا دلنا على الإحاطة بالسمع والبصر، فهما يتضمنان صفتين السميع والبصير، السمع والبصر. وقلنا بأن السمع والبصر أعم من الإدراك للمسموعات والمبصرات، فقد يراد بهما أيضا التهديد، وقد يراد بهما إظهار المعية والتأييد، كما قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذا من باب التأييد، يعني ما تخاف أنا معكما أسمع وإيه وأرى. أم يحسبون أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام في سورة فصلت ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا المراد منه التهديد، يعني نسمع هذا وسنحاسب عليه. فقد يراد بالسمع والبصر الإحاطة للمسموعات والمبصرات دقيقها وجليلها، وقد يراد بالسمع والبصر إضافة إلى الصفة التهديد، وقد يراد بهما إضافة إلى الصفة أيضا التأييد والنصرة. كل هذا من معاني السمع والبصر مع إثبات صفتي السمع والبصر في كل هذا كله، وإن أولنا المعنى. ومن أسمائه عز وجل البار، كما قال سبحانه هو البر الرحيم، البر الرحيم. قال الحسن: بار بعبادي محسن إليهم، ومعناه لا ينقطع بره وإحسانه. وعن أنس بن مالك قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله تعالى من لو أقسم عليه لأبره، لأبره، يعني أجاب قسمه وما قطعه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس أيضا: رب أشعث أغبر ذو تمرين لو لا يؤبه له، لو أقسم على الله عز وجل لا أبره، لا أبره، يعني ما يؤبه له، ذو هيئة رفه، لكن هو له من الفضل الشيء العظيم الذي لو أقسم به على الله عز وجل لا أبره، كما كان لبراء ابن مالك رضي الله عنه وغيره من بعض الصحابة. فالبر إذن من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه لا ينقطع بره وإحسانه، بر بعباده محسن إليه، ومعناه لا ينقطع بره وإحسانه. قال سبحانه وتعالى في كتابه: إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر، إن كنا من قبل في عليه مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في قراءة متواترة: إن من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، إنه وأنه ندعوه، إنه هو البر على الاستئناف، ندعوه أنه هو البر الرحيم، من يعني ندعوه يا بر يا رحيم، هذه قراءة أيضا متواترة. خذ بالك، فهو البر الرحيم، ولهذا وقفت عائشة رضي الله عنها عند هذه الآيات كثيرا، لما جاء من دخل عليها يريدوها لشيء فوجدها تقرأ هذه الآية، خرج وجاء وأطالت النفس فيها، فخرج وجاء فجدها تقرأ رضي الله عنها. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الباسط، ويتضمن أيضا صفة له. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان. وقال عز وجل: الله يقبض ويبسط. وقال: ولو بسط الله رزق لعباده. فهو القابض الايه؟ القابض الباسط، وهي من الاسماء التي تكون معا، القابض الباسط، وتضمنان صفة القبض والبسط. ولكن هذا في خلاف بين اهل العلم، يبسط الرزق لمن يشاء يعني في الاسم يعني، اما صفة القبض والبسط هذه ثابتة معروفة، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يبسط ويقبض كما جاء في القرآن: بل يداه مبسوطتان. وعن أبي موسى قال رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يد الله عز وجل مبسوطة. قال أبو معاوية: يد الله عز وجل بسطان، لمسيء الليل ليتوب بالنهار، ولمسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى صفة القبض البسط هاتان ثابتتان لله تبارك وتعالى، وذي أيضا مما يدل على أن يديه سبحانه وتعالى يدان حقيقيتان، لأن القدرة ما تبسط وتقبض، ولأن النعمة لو أولنا اليد بالنعمة النعمة ما تبسط وتقبض، إنما الذي يحصل له البسط والقبض هذا من صفات اليدين الحقيقيتين. والسماوات مطويات بيمين، كذلك الطي مطويات بيمين، والأرض جميعا قابضته يوم القيامة. فالقبض والبسط هذا من صفات ايه؟ اليدين الحقيقيتين، اليدين الحقيقيتين. ولهذا امتنع ان تؤول اليد ب القدرة أو بنعمة. طبعا من جهات عديدة رد أهل السنة على من أولها بالقدرة أو من أولها بالنعمة، من أسمائه سبحانه وتعالى أيضا التواب الرحيم. قال الله عز وجل هو التواب الرحيم، وده طبعا اسم، التواب اسم، الرحيم اسم، تضمن صفة التوبة والرحمة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وجاء من حديث صفوان بن عسال قال صلى الله عليه وسلم إن بالمغرب بابا فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماء والأرض فلا يغلق حتى تطلع الشمس منه. طيب، وأيضا حديث ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا، قال أبو هريرة ما رأيت أحدا أكثر قولا أستغفر الله وتوب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه سبحان الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن احنا عندنا عرفنا زمان أن الاستغفار لا يلزم أن يكون من معصية، ولهذا ضمنه الله عز وجل العبادات كلها. وثانيا أن الاستغفار يلزم حتى الأنبياء، لأن الإنسان لو عاين الفرق بين عبادته وبين إنعام الله عليه لحصل له من ذلك فرق عظيم يستحق أن يستغفر الإنسان ربه عز وجل، لأنه مهما يفعل فإنه لن يدرك حقيقة النعم. بالعكس، الأنبياء تكون النعمة فيهم إيه؟ أعظم وأبلغ. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة تفعل ذلك يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر، قال فلا أكون عبدا شكورا. يبقى الله هو التواب، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، الرحيم المتضمن لصفة الإيه؟ لصفة الرحمة. طيب، بهذا ينتهي هذا الجزء، ونبدأ الجزء الثالث من أسمائه سبحانه الجواد الجميل الجليل الجامع الجبار.
الله أكبر الله أكبر.